بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله: وأركان الحج خمسة: الإحرام والنية والوقوف بعرفة. لما ذكر الشيخ شروط وجوب الحج شرع في ذكر أركانه، وذلك لأن الشرط يتقدم دائما على الركن. وذكرنا ونذكر بأن شرائط وجوب الحج سبعة، وهي الإسلام والبلوغ والعقل والحرية ووجود الزاد والراحلة وتخلية الطريق وإمكان السير. أما أركان الحج فقال الشيخ: فمنها الإحرام، وهو عبارة عن نية الدخول في حج أو عمرة، قاله النووي. وزاد ابن الرفعة: أو فيما يصلح لهما أو لأحدهما، وهو الإحرام المطلق. وسمي إحراما لأنه يمنع من المحرمات، وسيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. وحجة وجوبه قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وهو مبدأ الدخول في النسك، والنسك عبادة، وكل عبادة لها إحرام وتحلل، فالإحرام ركن فيها كالصلاة، وهو مجمع عليه. قد يخطئ الكثير من الناس فيحسب أن خلع الملابس هو الركن الأول من أركان الحج، أو أن يكون ذلك عند الميقات. الحقيقة إن النية، أي نية الحج التي يحرم فيها ويدخل في الحج، هذه هي الركن الأول من أركان الحج. لأن الإنسان عند الميقات، عندما يغتسل وعندما يخلع ملابسه ويرتدي ملابس الإحرام ويكون عند الميقات ويصلي ركعتين سنة الإحرام، كل ذلك متقدم عليه. فإذا أراد أن تنتقل به راحلته أو تتحرك الراحلة، المشي، السيارة، أي شيء، يقول عند ذلك: نويت الحج وأحرمت به لله تعالى، أو يقول: نويت العمرة وأحرمت بها لله تعالى. هذا إن كان عن نفسه، فإن كان عن غيره فيقول باللفظ تماما: نويت العمرة عن فلان وأحرمت بها لله تعالى. فلو قال: نويت العمرة وأحرمت بها عن فلان، وقعت العمرة عنه وليست عن فلان. أو قال: نويت الحج وأحرمت به عن فلان، وقع الحج له. فلا بد أن يقول: نويت العمرة أو الحج عن فلان وأحرمت، إذا كان بالنيابة. إذن هذه النية هذه هي المقصودة. أما الإحرام من الميقات وخلع الملابس فهذا من الواجبات، وليس في الواقع من الأركان. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما الأعمال بالنيات. كيف تدخل؟ يعني لو وقف ولبس وخلع الملابس واغتسل وصلى السنة ولم يدخل في الحج، متى يدخل في الحج؟ بقوله: نويت الحج وأحرمت به لله تعالى، أو بقوله في العمرة: نويت العمرة وأحرمت بها لله تعالى، لبيك اللهم لبيك، بهذه التلبية. عند ذلك يدخل في الحج أو يدخل في العمرة. من هنا قال الشيخ واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وهو مبدأ الدخول في النسك، والنسك العبادة. طبعا قد يطلق إذا أراد أن يعين حجا عينه، وإذا أراد أن يعين عمرة عينها، وإذا قال: نويت النسك وأحرمت به لله تعالى، فقبل أن يباشر بشيء من الأعمال عين ذلك حجا او عين ذلك عمرة. واعلم ان الاحرام له ثلاثة وجوه، يعني عندما يريد ان يدخل المتعبد بفعل ركن من اركان بفعل الحج، هذا يتصور فيه ثلاثة صورة. الصورة الاولى او الوجه الاول الافراد، وهو ان يفعل الحج اولا وبعد ذلك ياتي بالعمرة. فاذا وصل الى الميقات مثلا اهل الشام ميقاتهم لو ساروا على طريق البحر رابغ الجحفة، واذا ساروا على طريق المدينة المنورة ذو الحليفة، فاذا وصلوا الى هنا وقال نويت الحج وأحرمت به لله تعالى وسار في هذا الطريق ثم أتم الحج تماما، بعد ذلك وعندما تحلل وانتهى تماما من أيام طبعا منى، عند ذلك أراد أن يشرع بالعمرة فيذهب لأدنى الحل، وأدنى الحل أي منطقة خارج الحرم كالتنعيم مثلا مسجد السيدة عائشة أو الجعرانة أو الحديبية أو أي مكان آخر أو عرفة، المهم أن يخرج إلى خارج الحرم. فمجرد أن خرج إلى خارج الحرم لا يعني يعتبر منطقة معينة بذاتها، المنطقة رسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدت هنالك بحدود، ففي أي طريق يذهب ويعلم أنه خرج إلى أدنى الحل عند ذلك يستطيع أن يحرم من ذلك المكان وأن يعود، فماذا يفعل؟ يطوف ويسعى ويحلق، عند ذلك يكون قد انتهى من عمرته. هذه صورة الإفراد، أن يأتي بالحج أولا وبعد ذلك يأتي بالعمرة. الصورة الثانية التمتع. التمتع قال ربنا سبحانه وتعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. عندما يصل إلى الميقات ينوي العمرة، فإذا نوى العمرة دخل إلى مكة طاف وسعى وحلق وتحلل، وله أن يفعل أي شيء كما يفعل الحلال، وبعد ذلك ينتظر قبيل يوم عرفة، والأفضل أن يكون ذلك في اليوم الثامن. ماذا يفعل؟ من مكة تماما ينوي الحج، ولكن هذا عليه أن يدفع هديا لله تبارك وتعالى، لقول الله سبحانه وتعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة. طبعا هذا في المرحلة الثانية، هذا معنى التمتع. أما الطريقة الثالثة، إذا وصل إلى الميقات فيقول نويت الحج وأحرمت الحج والعمرة وأحرمت بهما لله تعالى، فيقوم بأعمال الحج وتندرج العمرة مع الحج، ولكن أيضا عليه أن يدفع أن يذبح من أجل القرى. هذه هو الصور الثلاثة. قال وصورة الإفراد أن يحرم بالحج وحده ويفرغ منه ينتهي ثم يحرم بالعمرة، أو ثم يحرم بالعمرة ثم شرط كون الإفراد أفضل. متى نسمي الإفراد؟ عند الشافعية الإفراد أفضل من التمتع وأفضل من القران، لكن متى؟ إذا كان هذا الذي أفرد بالحج اعتمر بعد الحج مباشرة، معنى ذلك حقق عمرة وحقق حجا في عام واحد، فإذا فعل ذلك عند ذلك يكون الإفراد أفضل. ثم شرط كون الإفراد أفضل منهما أن يعتمر في تلك السنة، فلو أخر العمرة عن سنته فكل من التمتع والقران أفضل من الإفراد، لأن تأخير العمرة عن سنة الحج مكروه، لأن الشافعية ينظرون إلى أن الحج والعمرة هما فرضان لقول الله تبارك وتعالى وأتم الحج والعمرة إلا. فليست العمرة سنة. الأصل العمرة، طبعا عمرة واحدة في العمر هي واجبة، ولذلك لو أراد أن يفرد وأن يترك العمرة، لا، الأولى هنا أن يأتي بالتمتع أو أن يأتي بالقران. فكل من التمتع والقران أفضل من الإفراد، لأن تأخير العمرة عن سنة الحج مكروه. وصورة التمتع أن يحرم بالعمرة من ميقات بلده. ما معنى من ميقات بلده؟ كما قلنا أهل الشام من الجحفة، أهل المدينة ومن يسير عليها من ذو الحليفة، أهل اليمن من يلملم، أهل المشرق إما من ذات عرق طبعا من العراق أو من قرن المنازل. طبعا هنالك للشرق عبارة عن ميقاتين، ومن كان ما بين ميقاتين فيحازي الأقرب إليهما، يعني لا يشترط أن يذهب إلى الميقات. يعني مثلا لو قلنا هذه السارية ميقات وهذه السارية ميقات، وجاء واحد من الوسط، فلو وصلنا بينهما هل يعتبر هذا الوسط ميقات له؟ نعم، لا حاجة أن يذهب شرقا أو أن يذهب غربا، لا. فإذا سار ما بين الميقاتين حاز أحدهما وبعد ذلك نوى ودخل في الحج، ولا يضطر أن يذهب شرقا أو أن يذهب غربا. وصورة التمتع أن يحرم من ميقات بلده، فكل واحد يمني من يلملم، شامي من طرابل، من الجحفة، من أهل المدينة ومن سار عليها من ذو الحليفة، وهكذا، ويفرغ منها ثم يحرم بالحج من مكة. وهذه الكيفية مجمع عليها، قاله ابن المنذر. قال: وسمي متمتعا لأنه يتمتع بين الحج والعمرة بما كان محرما عليه، لأن الإنسان المتمتع ذهب، طبعا أشهر الحج قلنا للحج مواقيت زمانية ومواقيت مكانية، أما المواقيت المكانية فذكرناها وهي ذو الحليفة والجحفة ويلملم وذات عرق وقرن المنازل، هذه المواقيت مكانية. أما المواقيت الزمانية فهي شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة. هذه المواقيت طبعا إذا دخل الإنسان في شوال في ذو القعدة في عشر ذي الحجة دخل متمتعا، فطاف وسعى وحلق، عند ذلك يتحلل من إحرامه، فله أن يقص أظافره، وله أن يقص شعره، وله أن يتمتع بزوجته، وله أن يترك لباس الإحرام، كل ذلك صار حلالا، ولذلك سمي هذا العمل تمتع. وسمي متمتعا لأنه يتمتع بين الحج والعمرة بما كان محرما عليه. وصورة القران الأصلية أن يحرم بالحج والعمرة معا. متى نقول قارنا؟ عندما يقرن بهما فيقول: نويت الحج والعمرة وأحرمت بهما. طواف واحد عند الشافعية، سعي واحد فقط لهذا الأمر، يعني يأتي فيطوف طواف القدوم وبعد ذلك يسعى وبعد ذلك يذهب إلى عرفة ثم يعود إلى المزدلفة فيبيت في منى فيطوف طواف الإفاضة فيحلق وانتهى من حجه وعمرته. وصورة القران الأصلية أن يحرم بالحج والعمرة معا، فتندرج أعمال العمرة في أعمال الحج، ويتحد الميقات والفعل، والإجماع منعقد على صحة الإحرام بهما. ولو أحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم أدخل الحج عليها في أشهره فإن لم يكن شرع في طواف العمرة صح وصار قارنا. يعني الإنسان الذي نوى بدأ صورته صورة التمتع، أحرم فقال: نويت الحج وأحرمت، نويت العمرة وأحرمت بها لله تعالى، ولكن متى قال ذلك؟ قال: إما في شوال أو ذو القعدة أو في عشر ليال من ذي الحجة في أشهر الحج. سمي أشهر الحج تغليبا، والحقيقة أن عبارة عن شهرين وأيام. نعم. ولو أحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم أدخل الحج عليها في أشهره فإن لم يكن شرعا، يعني أراد أن يدخل الحج على العمرة بعد أن نوى العمرة لكن قبل أن يبدأ بأي عمل من الأعمال، فإن لم يكن شرع في طواف العمرة صح وصار قارنا. أدخل الحج على العمرة قبل المباشرة بأعمال العمرة، يصح ذلك؟ يصح. وإلا لم يصح إدخاله عليها لأنه بالشروع في الطواف، لكن لو بدأ بالطواف نقول إن هذا الطواف أي طواف هذا؟ إنه طواف العمرة، ولذلك لا يصح لك بعد ذلك أن تدخل الحج عليه، لأنه بالشروع في الطواف شرع في أسباب التحلل، طاف وسعى بحلم انتهى الآن، بينما بالنسبة للقران هذا الطواف صار طواف قدوم وليس سببا من أسباب التحلل. وقيل غير ذلك، ولو عكس فأحرم بالحج ثم أراد إدخال العمرة فقولان الجديد أنه لا يصح، يعني الحج أعلى من العمرة وشرع في الحج، هل له أن يتحلل من هذا الحج بعمرة؟ الأصح أنه لا يصح. وقول الشيخ والنية يقتضي أن النية غير الإحرام وهو ممنوع لما قد عرفت. إذن المقصود الآن بكلمة الإحرام في المتن عندما قال الإحرام والنية نية الحج وهو ممنوع لما قد عرفته، ومنها أي من أركان الحج الوقوف بعرفة. إذن الركن الأول من أركان الحج وكذلك هو من أركان العمرة ما هو؟ النية. النية. أما الإحرام من الميقات فهذا من الواجبات. ما هو الفرق ما بين الركن والواجب والسنة؟ عندما نتكلم في الحج والعمرة، الركن ما لا تصح ذات الماهية إلا به، يعني لو ترك ركنا من الأركان ما صح الحج وما صحت العمرة، لكن لو ترك واجبا من الواجبات يستطيع أن يستدرك ذلك بأدين وعند ذلك ينتهي أو ما يقوم مقامه الواجب. فالواجب أدنى من الركن، فقط في الحج نفرق. أما السنة لو تركها فليس عليه شيء. وهنا بدأنا بالركن الأول وهو النية مع الإحرام. من أركان الحج الركن الثاني مباشرة، يعني لو ذهب الإنسان الآن بعد أن نوى خرج في آخر يوم في الطائرة وعندما مر فوق الميقات نوى ووصل إلى جدة ثم التحق بعرفة، يصح هذا الأمر؟ يصح. لذلك كان الركن الثاني من أركان الحج الوقوف بعرفة، والوقوف بعرفة اتفق كل الفقهاء في كل المذاهب على أنه ركن من الأركان، لأن الحج لا يصح بدون الوقوف بعرفة، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، ويؤول ذلك على تقدير معظم أركان الحج عرفة، يعني لأن عرفة إذا أتى بها يستدرك ما بعده، أما إذا لم يأتي بها لا يستطيع أن يستدرك شيء، حتى ولو كان في عرفة ولم ينوي من الميقات وأراد أن ينوي الحج من عرفة يصح ذلك؟ يصح، ويكون متجاوزا للميقات، والميقات إنما يكون بالنسبة إليه واجب لا ركن، فيستطيع أن يبدأ بالحج. وبعض الناس محرومون فقد تجدهم في عرفة وهم غير حجاج ومع ذلك هم قادرون على أداء مناسك الحج ولو مع خدمة الحجاج. ومنها أي من أركان الحج الوقوف بعرفة، لأنه عليه الصلاة والسلام أمر مناديا ينادي الحج عرفة، ومعنى الحج عرفة أي معظم أركانه، كما تقول معظم الركعة الركوع. عندما تأتي أنت إلى المسجد، لو وجدت الإمام في الاعتدال هل أدركت الركعة؟ لم تدرك الركعة. متى تدرك؟ إذا أدركت مقدار سبحان الله والإمام راكع. فلذلك سميت الركعة لما يدرك بها وهو الركوع. وكذلك الحج معظم أركانه يكون سمي الحج عرفة، لأن الحاج إذا أدرك عرفة أدرك الحج، وإذا لم يدرك عرفة لم يدرك الحج، كالمصلي الذي يدرك الركوع في الركعة فإنه يدرك هذه الركعة. ويحصل الوقوف بحضور بجزء من عرفة. عرفات محدودة، حدها رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل مكان. وأنت اليوم لو ذهبت إلى عرفة فوقفت على جبل الرحمة ثم نظرت أخذت تدور في كافة الأرجاء، فإنك ترى أن هنالك علامات صفراء. هذه العلامات حدد فيها من كل جهة من الجهات جهة عرفة. فإذا كان وراء هذه العلامة ووقف الإنسان لا يصح الوقوف في الداخل، داخل هذه الدائرة صح الوقوف. ولننتبه إلى الذين يكونون في مسجد نمرة. فمسجد نمرة عبارة عن مسجد على حدود عرفة، نصفه داخل عرفة ونصفه خارج عرفة. فإذا كان الإنسان قد أتى ليستمع خطبة عرفة وكان من آخر هؤلاء المستمعين كان خارج عرفة، فينبغي عليه أن يتقدم وأن يدخل إلى عرفة بعد ذلك من أجل أن يدرك الحج ويدرك الوقوف. وربما بعض الناس يركبهم الجهل يعني، ولا يريدون أن يتحركوا من أماكنهم، ويحسبون أن المكان الذي يجلسون فيه فيه راحة وفيه فسحة، لأن الناس يتركونه لأنه خارج عرفة. ثم تقول لهم تقدموا، فهذا لا يسمى عرفة، ومع ذلك يذهبون إلى الحج ويعودون دون أن يحجوا. يوجد بعض الناس، ولذلك إخواني أحيانا الإنسان يحتاج إلى معاملة، إلى رحلة إلى أوروبا، يسأل من سبقه كيف تذهب، كيف تقطع، أين تنام، أين تذهب، لكن عند الحج يقول كما يفعل الناس أفعل. لا، ينبغي على كل واحد منا أن يتعلم قبل الذهاب إلى الحج وقبل الذهاب إلى العمرة، أو أن يصطحب عالما أو طالب علم. ويحصل الوقوف بحضور بجزء من عرفة، فينبغي أن يكون بجزء من أجزاء عرفة، لا يشترط أن يكون على جبل الرحمة ولا عند الصخرات، المهم أن يكون في عرفة. قال ولو كان مارا في طلب آبق. يعني مثلا إنسان دخل إلى عرفة وخرج، اليوم مثل السائقين لنفترض، فهذا لو نوى هذا السائق الوقوف بعرفة، يعني كان قد أحرم ثم دخل إلى عرفة وخرج، أو كان معه سيارة إسعاف فدخل فأخرج مريضا إلى مشفى وبعد ذلك، فهل يعتبر هذا واقفا في عرفة؟ نعم. أو كان هنالك حريق لا سمح الله فجاء فأطفأ الحريق في مكان وقوفه عند إطفاء الحريق، هل يعتبر حاجا واقفا بعرفة؟ نعم. لو أوصل طعاما ثم بعد ذلك عاد، هل يعتبر واقفا بعرفة؟ صور كثيرة. لو أوصل بريدا إلى عرفة وبعد ذلك عاد، هل يعتبر واقفا بعرفة؟ المهم بجزء واحد من عرفات أن يكون هو في داخل عرفة. قالوا ولو مارا في طلب آبق. عنده عبد هربان يبحث عنه، عنده شيء يبحث عنه، ضائع يبحث، فدخل إلى عرفة، عند ذلك هذا الدخول في عرفة يجزئه؟ نعم يجزئه. أو ضالة أو غير ذلك. ولو حضر عرفة وهو نائم تعبان، فكان في السيارة نائم وبقي نائما حتى النفر من عرفات وحتى الخروج من عرفات، هل يصح وقوفه في عرفة؟ نعم يصح. ألا ترى إلى إنسان كان قد ناوى الصيام وبعد ذلك نام قبل الفجر ببعد الغروب، هل يعتبر هذا اليوم فيه هو صائم أم لا صائم؟ هنالك فرق كبير إخواني بين النائم، النائم مكلف، النائم مكلف، يعني مسألة التكليف لا تذهب عنه، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها، فوقتها إذا ذكرها إذن هو مكلف، بينما المجنون غير مكلف، بينما المغمى عليه غير مكلف، فلو كان مغمى عليه هل هو أهل للعبادة؟ ليس أهلا للعبادة لو كان مغمى عليه، بينما لو كان نائما فهو أهل. ولو حضر عرفة وهو نائم حتى لو دخل عرفات قبل الوقوف ونام حتى خرج الوقت أجزأه على الصحيح ببقاء التكليف عليه، بخلاف الجنون ذهب التكليف عنه. ولو حضر وهو مغمى عليه قال في أصل الروضة أجزأه، قال الشيخ وهو ساهو، هذا خطأ، هذا النقل خطأ، فإن الرافعية صحح عدم الإجزاء في الشرحين كالمحرر، ثم إن النووي قال في زيادته قلت الأصح عند الجمهور أنه لا يصح وقوف المغمى عليه لأنه ليس أهلا للعبادة. لو أغمي على الإنسان أسبوع فهل يقضي الصلاة؟ لا يقضي الصلاة، غير مكلف، بينما لو نام أسبوع يقضي الصلاة. والحاصل أن شرط إجزاء الوقوف أن يكون الواقف أهلا للعبادة. طبعا لو لم يكن مسلما لنفترض، فهل هو أهل للعبادة؟ لا. ثم في أي موضع وقف منها جاز، لأن الكل عرف. ووقت الوقوف يعني قد يذهب الآن الإنسان ويقف في عرفات، ومر بعض السياسيين يعني أراد أن لماذا تزدحمون في عرفة، وزعوا الوقوف على طيلة السنة، ولماذا هذا الازدحام؟ وهذا من جهله بالدين أو افترائه على دين الله عز وجل. عرفة حيث حدد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتها، وحدد المكان طيلة السنة لا قيمة، لا يعني لا قدسية له، أما القدسية إنما تكون في هذه الليلة فقط. متى يبدأ عرفة؟ يبدأ من أذان الظهر في اليوم التاسع من ذي الحجة. وعرفة حيث تعرفون، يعني لو كان حتى لو كان كل الحجاج قد أخطأوا في التاريخ ووقفوا صح حجهم صح حجهم، فعرفة تبدأ من أذان الظهر في اليوم التاسع وتنتهي بأذان الفجر من يوم النحر، هذا هو الوقت. في أي جزء من هذه الأجزاء وقف الحاج أجزاه ذلك، سواء كان ذلك بليل أو كان ذلك في نهار. ثم في أي موضع وقف منها جاز، لأن الكل عرف. ووقت الوقوف من زوال الشمس يوم عرفة إلى طلوع الفجر، ولا يشترط الجمع بين الليل والنهار، إن وقف في النهار ينبغي عليه أن يقف في الليل. يعني لو كان واحد من أهل مكة أو من أهل جدة أو يعني ناس القريبين، طبعا قريب أحيانا إما بالوسيلة وإما في المكان، فاستطاع أن يصل إلى عرفات قبيل الفجر ولو بلحظة، أدرك عرفة ولو لم يجد فيها حاجة واحدة، لكن إذا وصل إلى عرفات قبل الفجر بلحظة واحدة قبل أن يقول مؤذن الفجر الله أكبر أجزأه الحج، أجزأه الحج وأجزأه الوقوف. نعم. ووقت الوقوف من زوال الشمس يوم عرفة إلى طلوع الفجر، ولا يشترط الجمع بين الليل والنهار حتى لو أفاض قبل الغروب. الله ثم أفيض من حيث أفاض الناس، من أين يفيض؟ من عرفة. مسألة أخرى كونه يمر على المزدلفة ويبيت فيها فهذا شيء واجب، وإذا تركه فعليه دم. ومسألة رمي الجمرات أن تكون هذا الرمي بعد منتصف الليل يصح عند الإمام الشافعي، ولا يقصد بمنتصف الليل الساعة 12، بل عندما نقسم الليل فعلا ما بين المغرب والفجر، هذا معنى منتصف الليل. أما الإفاضة هي وقت بعد الوقوف بعرفة، ففي أي وقت أفاض صح ذلك، ولا يشترط الجمع بين الليل والنهار، حتى لو أفاض قبل الغروب صح وقوفه ولا يلزمه الدم على الصحيح. وقيل يجب، فعلى هذا لو عاد ليلا سقط، ولو اقتصر على الوقوف ليلا صح حجه على المذهب الذي قطع به الجمع. يعني الأصل إذا أردت أن تحقق حجا صحيحا لا خلاف فيه، فعليك في الأصل أن تتبع حج النبي صلى الله عليه وسلم. وحج النبي عليه الصلاة والسلام أنه وقف في يوم عرفة فجمع ما بين ليل ونهار، فإذا صار الغروب انطلق صلى الله عليه وسلم إلى المزدلفة فبات بها إلى الفجر، ثم بعد ذلك إلى منى فرمى جمرة العقبة، وذلك بعد الفجر، وبعد ذلك جاء مكة المكرمة فطاف طواف الإفاضة، ثم عاد إلى منى، وفي عوده إلى منى بات بها والمبيت في منى طبعا، وهو واجب عند الإمام الشافعي، سنة عند غيره. قال: والطواف بالبيت والسعي ما بين الصفا والمروة. نكتفي اليوم بهذا القدر، ونتابع إن شاء الله. فاليوم استطعنا أن نأخذ هذين الركنين من أركان الحج، وهما النية مع الإحرام والوقوف بعرفة. والحمد لله رب العالمين.